العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ها نحن ولله الحمد نجلس هذه الجلسات لنتدارس علم من علوم الشريعة، بل هو من أجل علوم الشريعة، وهو علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نجلس لنتدارسه ولنعرف ما قاله أهل العلم وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تصحيحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل إليهم ومن تضعيفهم لذلك. وها نحن نجلس لله الحمد لنلتقي بشيخ فاضل وعالم جليل تتلمذ عليه الكثير ولله الحمد، وقد استفاد منه العديد من الناس ولله الحمد والمنة، هو فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. نجلس معه حقيقة لنتدارس معه كيف نترجم هذه التأصيلات النظرية التي ذكرها أهل العلم إلى أمور تطبيقية، أو كيف أخذوا هذه التأصيلات النظرية من تطبيقات أئمة الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى. فقد رأى فضيلة الشيخ حفظه الله أن يخصص لنا هذه الدورة مع طلاب الحديث ومع طلاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطبقوا ما درسوه في مختلف المقررات أو في مختلف العلوم التي تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين مناهج المحدثين وما بين دراسة الأسانيد وما بين النظر في رجال الحديث وفي تمييزهم وتمييز بعضهم عن بعض. حقيقة نحن سعداء ولله الحمد بأن يعني بدرت الموافقة وتجشم العناء من فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد السعيد حفظه الله تبارك وتعالى، وها نحن لنلتقي به على يعني لقاء سريع، لكن رجاءنا من الله تبارك وتعالى اولا، ثم منه انه ياتي باذن الله تبارك وتعالى بعدما يكتمل يعني الاستعداد، يكون استعداد كامل في هذا المركز او في هذا المسجد في تدريس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وندع له المجال لكي يتحفنا ويعلمنا ويرشدنا ويطبق لنا ما طبقه المحدثون رحمه الله تبارك وتعالى. فليتفضل مشكورا مأجورا حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلت لنا سنته، وهذا النقل لسنته عليه الصلاة والسلام أجراه أهل العلم على معايير وقواعد وأصول منضبطة تحقق السلامة في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نفيه عنه، لأن النسبة أو لأن الإثبات كالنبي، كما أنه لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله أو فعله أو تقديره، كذلك لا يجوز أن ينفى عنه شيء قد ثبت عنه، لا إما إضاعة السنن المحرمة كما أن إضاعة السنن إليه صلى الله عليه وسلم بغير وجه صحيح محرمة. ومن هنا قد علماء الإسلام رحمه الله بهذه المسألة تنظيرا وتطبيقا. مذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلا أن القواعد التي نصبها العلماء من معرفة الصحيح من الضعيف هي قواعد مستقرة وثابتة دقيقة، وليس الشأن في معرفة هذه القواعد، وإنما الشأن في تطبيق هذه القواعد. والحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف لا يتوصل إليه إلا بثلاثة أشياء: أحدها معرفة الاصطلاح لفظا وحكما على معنى أن الإنسان يعرف معنى الحديث الصحيح، معنى الحديث الحسن، معنى الحديث الضعيف، معنى الحديث المضطرب، معنى المغلوب، معنى المدرج إلى آخره من الأنواع، بحيث يتصور هذا النوع بحده وشرطه. ثم يأتي بعد ذلك ما حكم هذا النوع، ما حكم المضطرب، ما حكم الحديث المغلوب، ما حكم الحديث الحسن، وهذا من حيث القبول والرد، يعني هل هو مقبول في الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مردود فينفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول لابد معرفة الاصطلاح، ما لابد معرفة الاصطلاح، ولا يصلح للإنسان أن يحكم على حديث ما وهو لا يعرف الاصطلاح، لأن الاصطلاح هذا تحتاجه في أمرين رئيسين. الأمر الأول أن تفهم كلام العلماء، لأن هذا الحديث له اللغة، كل هذا الفن له اللغة، هذه اللغة معلومة عن الغيب، والعلماء بينوها وشرحوها، وأنت تقرأ في كلام الإمام أحمد رحمه الله يقول اضطرب في الأرض ابن لهيعة، ما معنى اضطرب؟ لابد أن تعرف معنى الاضطراب، وإلا لم تتصور أحكام العلماء على هذه الأحاديث. والثانية في حكمك على الأحاديث لابد أن يسبق هذا الحكم تصور، هذا التصور هو عبارة عن مصطلحات أو ألفاظ متداولة عند العلماء معروفة تعين كل نوع أو تعين كل مدلول بلفظ خاص. إذا لا بد معرفة المصطلح، مصطلحات الحديث، ولا بد أيضا معرفة أحكام هذه المصطلحات، ولا بد أيضا معرفة الشرائط حتى يتصور الإنسان الحد والحكم ويستطيع أن يتعامل مع كلام العلماء في ضوء هذه الاصطلاحات لئلا يقع في مخالفتهم في الأحكام على هذه الأحاديث. إذا يحتاج إلى معرفة المصطلحات وحكمها، يحتاج إلى معرفة التخريج، لأن التخريج لأن الحكم على الحديث لا يتصور أو لا ينبغي أن يكون حكم على الحديث إلا بعد استيفاء طرقه، إلا بعد استيفاء طرقه، لأن الطريق الواحد لا يكفي، قد يكون هذا الطريق ضعيف تحتاج إلى جابر، يجبر هذا الطريق لا يعرف ذلك إلا عن طريق التخريج. قد يأتي عندك إسناد صحيح مثل الشمس، لكن بعد جمع طرق الحديث يتبين أن هذا الإسناد ضعيف بوجود علة فيه. إذن لا بد من معرفة التخريج، لأن التخريج يفيدك في باب أو يفيدك فوائد منها وهي المتعلقة بموضوعنا. القاعدة الأولى تعرف سلامة الأسانيد، أن الأسانيد هذه سالمة من السقط، من الغلط، من التحريف، من التصحيح، من الزيادة، من النقصان. الثاني أنها تفيدك في باب ترقية الحديث، لأن الطرق مهم لمعرفة طرق الحديث الأخرى سواء كانت متابعات أو كانت شواهد، لا بد أن تنظر إليه. الثالثة أنها في باب التعليل، تهمنا في باب التعليل، لأن العلل عموما إنما تأتي الغالب في الأحاديث التي ظواهر وأسانيدها الصحة، بل قد تكون من أعالي الأحاديث الصحيحة، من أعالي الأسانيد، من أعالي الأسانيد. لكن بعد جمع الطرق يتبين أن هذا الإسناد معدول. إذا التخريج لا بد منه، وإلا كان الحكم ناقصا ولم يكن مستوفيا للمطلوب في الحكم على الحديث. والثالثة نحتاج إلى التطبيق العملي للمصطلحات، على معنى تنزيل المصطلحات على الواقع الذي أمامنا من الأسانيد والأحاديث والنصوص. لا بد من التنزيل، وهذا اللي يسمى الآن في بعض دراسة الأسانيد. إذن لا يكفي أنك تعرف المصطلح، ولا يكفي أنك تخرج الحديث، لكن المهم عندنا هو كيف تنزل هذه الأشياء على ما أمامك من أحدها، وهو الذي يعرف بأنه دراسة الأسانيد. دراسة الأسانيد له خطوات. إذن هذه العلوم الثلاثة ممتزجة، لا يكفي أحدها عن الآخر في الحكم على الحديث، لا بد من اجتماعها حتى يكون الحديث في نظر الناظر قد وصل إلى حد يمكن معه الحكم عليه بالقبول أو الرد. هذا هو الأمر الأول الذي يتعلق بالدراسة التطبيقية. الأمر الثاني المتعلق بالدراسة التطبيقية هو معرفة الأصل الذي تتفرع عنه علوم الحديث. والأصل هو الذي تتفرع عنه العلوم هو معرفة الشرائط الخمسة التي ذكرها العلماء في تصحيح الحديث، لأنك إذا عرفت هذه الأمور الخمسة فقد استحوذت على أصل هذا العلم. وإن كان ثمت بعض الأشياء التي نحتاج إليها، لكنها ليست من الأهمية بمثل أهمية هذه الأمور الخمسة. ومن العلم ما هو من باب الملح، وإن كان فيه ثمة فوائد لأنها فوائد ليست يعني مؤثرة في الحكم على الحديث. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحديث إنما يصح بشرائط خمسة. أولها اتصال الإسناد، أولها اتصال الإسناد، واتصال الإسناد معناه أن يأخذ أو أن يتحمل كل راوي ممن فوقه بطريق صحيح. هذا هو معنى اتصال الإسناد. عندنا طرق التحمل، ذكر العلماء أن الطالب يتحمل عن شيخه بأحد طرق ثمانية: السماع والقراءة والمناولة والإجازة والكتابة والإعلام والوجادة والإسناد، هذه ثمانية. وبعضها محل نظر عند العلماء والتجارب، وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. في الحديث الصحيح لا بد أن تكون الطريقة صحيحة، ويجمع العلماء على صحة السماع والقراءة. وأيضا عندنا الإجازة المقرونة بالمناولة، عندنا أيضا الكتابة المقرونة بالمناولة، هذه صحيحة. وعندنا الوجادة ما فيها ضعف، والإعلام به ضعف، والوصية به ضعف. إذن لا بد أن يكون في الحديث الصحيح والمقبول حتى يشمل الصحيح الحسن أن يكون قد تحمل بطريقة صحيحة لضمان اتصال الإسناد، لأن يعني اتصال الإسناد أحيانا يكون بالسماع الحقيقي أو بالسماع الحكمي، سماع نوعان حكمي وحقيقي. الشيخ لما يحدث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هو يسمع، فهو سمع كلامه، أو هو يقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ وهو موجود، فيقال للشيخ حدثكم فلان حدثكم فلان حدثكم فلان وهو يقرأ. لكن هناك ما هو في حكم السماع وإذا لم يكن سماعا، مثل الإجازة المقرونة بالمناولة، يقول أجزت لك أن تولي المرويات هذه ويناولون الكتاب، هذا في حكم السماع، هذا في حكم السماع. إذا لابد أن تكون الطريقة طريقة صحيحة ينافي الاتصال. من قضية باشتراط الاتصال ذكر العلماء الحديث المسند، وذكر العلماء الحديث الموصول، خذوا من هذا. وأي ينافي السماع ونافي السماع الانقطاع، الانقطاع والانقطاع يشمل كل، يعني الانقطاع معناه لا يتصل الاسناد على أي وجه كان، سواء بسقوط راوي أو راويين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، سواء كان السقوط من مبتدأ الإسناد أم من أثنائه أم منتهى، المهم أنه يحصل في الإسناد انقطاع أو تكون الطريقة التي يتحمل بها الحديث غير صحيحة. إذن هذا الآن عندنا الآن الانقطاع أو الاتصال الإسناد ينافي التحمل غير الصحيح أو الانقطاع الذي يكون في الإسناد، سواء كان
ظاهرا أو خفيفا. وعلى هذا ذكر العلماء أو تفرع عليه أنواع من أنواع علوم الحديث. فرعوا المنقطع بالمعنى العام أو ما لم يتصل بحاجه. الثاني المعضل وما سقط من الرابعه فاكثر على التوالي. وفرعوا عنه ايضا المرسل سواء كان هذا المرسل مرسلا ظاهرا وهو اضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم او كان خفيا. المراد بمرسل خفي وروايه الراوي عنه مع صراط ولم يسلمه. وكذلك ذكروا التدليس ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. هذه كلها انقطاعات. والانقطاع بمعناها الخاص الذي اذا سقط منه راوي او سقط منه راوي الى احد الحوالي. وكذلك المعلق عمن سقط منه مبتدا اسناده يعني من جهه المصنف راوي فاكثر. هذه الانواع خرجت في هذا الشرح. ثم بعد ذلك جاء الشرط الثاني وهو ان يكون الراوي عدلا. ان يكون الراوي عدلا ما معنى ان يكون الراوي عدلا؟ معنى ان يكون هذا الراوي في أكثر أحواله مطيعا لربه. لكن لا يلزم ولا يشترط أن لا تقع منه الخطيئة، لأنه لم يشترط أحد من الأئمة عصمة الراوي من الوقوع في الذنب. لكن إذا كان الغالب عليه طاعة الله فهذا هو العدل. والعدالة هنا يقصد بها معرفة الصدق الراوي فيما يحدث به، يعني مشترطة أصلا لمعرفة صدق الراوي. لأنه إذا كان عدلا فإنه لا يكذب. ونحن في باب الحكم على الحديث نريد معرفة صدق هذا الراوي. ومن هنا العلماء رحمهم الله يقبلون رواية المبتدأ يقبلون رواية المبتدأ الجملة. لماذا يقبلون روايته؟ لأن المبتدأ إذا ثبت صدقه ثبتت عدالته الرواية لا عدالة الدينية. إن البدعة تقدح بالعدالة لكن نفسد به العدالة في الرواية. ولهذا قبل العلماء أهل البدعة إلا أن الشهرة هو أو علمة حلته التي ينتمي فيها بعدم الصدق. ولهذا خرج المبتدع في الصحيحين ولم نضر ذلك. ولئما على هذا يروون عنه ويخرجون لهم ويصححون احاديثهم. لماذا؟ لانه ثبت قد ثبت صدقه فيما يروي. طبعا صدق الراوي فيما يروي صدق الراوي فيما يروي كان مبتدعا يعرفه العلماء بعرض رواياته التي رواها على روايات الحفاظ الثقات. فإذا كان وافق هؤلاء الروايات ولا يخالف علم أنه صادق فيما يروي. علم أنه صادق فيما يروي. إذن العدالة هنا نقول اشترطت من أجل ضمان صدق الراوي. فإذا ثبت صدقه قبلت روايته ولو كان مبتدعا. يخلط باشتراط العدالة الراوي الفاسق، فإن الفسق مانع من قبول الرواية، لأن الفاسق حتى بغير الكذب قد يكذب. الثاني المجهول بأنواع، سواء كانت جهالته جهالة عين، وإذا روى عنه راوي ولم يوثق، أو كانت جهالته جهالة حال، روى عنه اثنان ولم يوثق ويجرح، فهذا مجهول الحال. أو كان الراوي مبهما، وكان الراوي مبهما، قال عن رجل، أو حتى يقول الراوي حدثني الثقة، أو حدثني من أثق به، أو حدثني من لا أتهم. إذن المجهول يخرج اشتراط العدالة، يخرج أيضا الكذاب والمتهم به، الكذاب والمتهم الكذب. الكذاب هو الذي ثبت كذبه في الحديث، والمتهم بالكذب هو الذي يروي الأحاديث التي تدل القرائن على أنه قد كذب فيها، إلا أنه لا يقطع بذلك. وقال بعضهم أيضا هو الذي ثبت كذبه في حديث الناس، ولكن لم يثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بشرط العدالة تخرج هؤلاء. وعلى هذا عندنا رواية المجهول، رواية الكذاب، رواية الفاسق لا تقبل، ومثلهم أيضا الذي يسرق الحديث. والذي يسرق الحديث هو الذي يكون الحديث معروفا ثم يركب له أساليب أخرى غير الأساليب التي يعرف بها الحديث، هذا يسمونه يسرق الحديث. هذا أيضا إذا وصف بأنه يسرق الحديث فإنه تسقط عدالته. إذن هذا الآن العدالة خرج هؤلاء. إذن اشتراط العدالة يخرج إما عدم تحقق العدالة أو ثبوت نقيض العدالة، لأن السرقة والكذب والاتهام بالكذب والفسق هذه أشياء تنافي العدالة. وأما الجهالة، أما الجهالة أما جهالة الراوي فهي لعدم ثبوت عدالته، فنحتاج إلى إثبات العدالة، لا نحتاج إلى شيء آخر غير ذلك. إذن هذا الآن العدالة، بعد ذلك في الشرط الثالث وهو الضبط، ويكون الراوي ضابطا، ويكون الراوي ضابطا. والضبط يقصدون به أحد نوعين، إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر. ضبط الصدر هو أن يحفظ الحديث من سمعه، يثبته في صدره ويؤديه متى شاء، هذا يسمى ضبط صدر. وفي ضبط كتاب معناه أنه يكتب الحديث أو الحديث الذي سمعها ويحفظ هذا الكتاب، فلا يدخله تغيير ولا تبديل ولا تحريف حتى يؤدي منه. هذا الآن يسمى ضبط، يسمى ضبط صدر، وكلاهما صحيح عند العلماء. الكتاب الأول بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان الغالب الحفظ لقصر الأسانيد، فلما جاء أتباع التابعين في النصف الثاني تقريبا ثم من تبعهم كثرت الكتابة، منهم من يجمع بين الحفظ والكتابة ويؤدي من الحفظ، ومنهم من يجمع بين الحفظ والكتابة ويؤدي من الكتاب وإن كان حافظا لمروية، ومنهم من هو ضابط لكتابه وإن كان لا يحفظ ما في كتابه ولكنه ضابط كتب ما سمعه وحفظ هذا الكتاب ولم يدخل شيء. إذا أثر شيء على ضبط الكتاب ما أدخلت عليه الأحاديث أو غير فيه أو بدل فإن هذا قدح في ضبط الراوي. والضبط عند العلماء على درجات، الضبط عند العلماء على درجات، والناس ليسوا بمستوين فيه، هم مختلفون. لكن اشتراط الضبط لا يعني نفي الخطأ عن الغالب، بل عامة الرواة فيهم الحفاظ كمالك وحماد بن زيد وشعبة والثوري ويحيى بن سعيد القطان، جملة جميع الحفاظ تقريبا كلهم أخطأوا، حصل منهم خطأ وأوهام، لكن الاعتبار بنسبة الوهم إلى الرواية. فلما يذكر أن الراوي يحفظ 70,000 ويخطئ في حديثين أو 3 أو 10 فهي قليلة بالنسبة إلى مروياته، فلا تؤثر على ضبطه. إذا الضبط هنا درجات، العلماء المتقدمون الأولون يذكرون الصحيح والضعيف، ولم يكن للحسن عندهم اصطلاح معين وإنما يفهم من السياق، لكن ما شمله أدنى درجات الضبط وهو المعبر والذي يعبر به عند المتأخرين بالحسن لذاته عدوا راويه ضابطا في الجملة وصححه حديثا. ولهذا في صحيح مسلم أحاديث في البخاري بجماعة من هؤلاء. لكن بالنسبة لاصطلاح المتأخر وما قرروه وقعدوه وذكروه ومضى عليه الناس بعد ذلك يجعلون للصحيح تمام الضبط وللحسن خفة الضبط، لكن كلاهما شرط في قبول رواية الراوي من جهة الضبط. إذن الضبط تمام الضبط لا يعني عدم الغلط، حيث أن لو مثلا وجدنا حافظ قال ثقة ثبت أو يقال حجة ثم وجدنا له بعض الأوهام التي يذكرها الأئمة، لا يعني ذلك القدح في ضبطه وإتقانه وحفظه. إذن الضبط لا بد أن يعرف، ضبط كتاب وضبط صدر، أن المقصود بالضبط هو أن يكون الغالب على حديثه السلامة، هو الخطأ في حديثه نادر، هذا المقصود به تمام الضبط. في الصحيح كنا يشترطون تمام الضبط، وفي الحسن يشترطون خفة الضبط. خفة الضبط هذه ليس لها مقياس معين، وإنما تعرف بأمرين: بالألفاظ التي تطلق والتي يستعملها العلماء في التعبير عمن حسن حديثه أو من حديثه بأدنى درجات القبول، وأيضا تعرف بكثرة الممارسة والنظر في أقوال العلماء لا سيما حال الاختلاف في الضابط. الصحيح طبعا هو الضبط، عندنا الضبط هو العدالة صنوان، لهذا العلماء رحمه الله جعلوا لهما عبارة واحدة. يعني لما نقرأ الآن في كتب الجرح والتعديل التي نبني عليها أحكامنا على الأحاديث، يعني ما تجد العلماء يقول خفيف الضبط، ولا تجد العلماء يقول تام الضبط، لكن لهم عبارات. عبارات مثلا كلمة حافظ، كلمة حجة، كلمة ثقة، كلمة ثبت، هذه تجمع لك وتبين لك ضبط الراوي، وبعضها يجمع لك بين الضبط والعدالة. فإذا قالوا ثقة فقد وثقوه في عدالته وبينوا ضبطه أو مقدار ضبطه. إذا اشترطنا تمام الضبط الصحيح وخفة الضبط الحسن، إذا يبقى الضعيف يقابل هذين النوعين، بمعنى أنه لا يكون ضابطا، والذي لا يكون ضابطا على درجات، منهم من يكون لين ومنهم يكون سيء الحفظ، ومنهم من يكون فاحش غلط، ومنهم من يكون متروكا. فالشاهد أن عدم الضبط يقابله، أن الضبط يقابله عدم الضبط، وعدم الضبط درجات، والناس فيه متفاوت. فليس حديث الراوي الذي يوصف بأنه لين وسيء الحفظ كما حديث من يوصف بأنه متروك أو منكر الحديث، تختلف. وهذا يفيدنا في مسألة ترقية الأحاديث الضعيف. فالضعف إذا كان شديدا لا ينجبر حديث صاحبه مهما بلغ قوة الجهاد. وإذا كان الضعف ليس بشديد فإنه يقبل الانجبار. هذه الأشياء المتعلقة بالحفظ والضبط العلماء جعلوا لها مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل، فلا يمكن أن تفهم وتعرف هذا المصطلح إلا بمعرفة مراتب الجرح والتعديل. فإذا أردت أن تحكم على حديث ما فانظر في مراتب الجرح والتعديل وما جعله العلماء مقبولا وما جعله العلماء غير مقبول منها. إذن الألفاظ التي تطلق على الرواة، معرفة دلالة هذه الألفاظ على الحكم، يعني تفيدك في مسألة الحكم على الحديث، وهذه طبعا في مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها العلماء. الشرط اللي بعده ذكروا أنه لا يكون شاذا. ولا معالاة. هذان النوعان من انواع علوم الحديث والشافع يطلق على التفرد ويطلق على التفرد مع المخالفه. والعله باب واسع واجناس كثيره جدا. متى ما وقعت الحديث ضعفته. فقد تكون العلة احيانا بعلة الإرسال، معناه أن يأتي الحديث موصولا لكي يتبين أن الراجح حديث هو إرسال، ويكون الحديث مرفوعا فيتبين لنا أن الصواب وقفه. قد تكون العلة بالاضطراب حيث يختلف الرواة على الراوي على أوجه متعددة لا يمكن الترجيح بينها. وللجمع هذا علة، أن تكون العلة بزيادة لفظة في الحديث، ويكون الزائد لهذه اللفظة أدنى من الذي لم يذكرها. فعند ذكر هذه اللفظة نقول هذه الزيادة زيادة شاذة أو زيادة معلة. إذن انتفاء الشذوذ والعلة عن الحديث شرط من التصحيح، فإذا وقع فيه شذوذ من العلة حكم بضعفها. وبه يتبين أن بهذه الأشياء يتبين أن الحديث الصحيح والحسن اشتركان في الشروط كلها إلا في الضبط، فإن راوي الحديث الصحيح يكون تام الضبط وراوي الحديث الحسن يكون أقل منه عفوا. بالنسبة للحديث الضعيف كل ما اختل شرط من هذه الشروط التي أمامنا لم يكن عدلا، أن يكون السند متصلا، أن يكون الراوي ضابطا ولا خفيف الضبط، ضعف الحديث. إذا وجد الحديث شذوذ أو علة ضعف الحديث. هذه الأشياء ينطلق منها إلى معرفة، أو هذه الأشياء اللي ضبطها الإنسان يعني عرف أصول هذا العلم. عرف أصول هذا العلم. فإذا عرفت معلما في أجناس العزة عرفت أنواعا كثيرة من علوم الحديث، عرفت المطلوب، عرفت المدرج، عرفت المزيد في المتصل إلى الأسانيد إلى آخره، تعرف الشاذ، تعرف المنكر، النكر في المنكر يعني تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده أو تفرده مع المخالفة، وعرفت المتروك، عرفت كل ما علم الحديث تقريبا بالإلمام بهذه العناصر الخمسة والإشارات الخمسة ومعرفة كل شرط وما ينافي هذا الشرط يستبين لك. هذا الآن الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو اللي إن شاء الله نبدأ فيه، نقول يعني الآن عندنا جبنا بعض الأمثلة عشان بعض الأمثلة علشان نطبقها، لكن قبل التطبيق لابد من خطوات العملية بالنسبة عندنا الترمذي رحمة الله عليه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن والله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. أنا طبعا كل حديث من ذكره حاول يعني استحضر ما يمكن استحضاره من علوم الحديث حتى يكون أثبت. قال أبو عيسى الترمذي في جامعه والأحسن أن يقال الجامع ويقال السنن، لكن العبارة الدارجة عند العلماء الجامع، ولهذا السعدي صنف مظاهر الجامع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى حدثني معمر حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول حدثني عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قال الترمذي حديث صحيح غريب من هذا الوجه. هذا الآن من إسناد الحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أولا ذكرنا أن الحكم على الحديث في الابتداء لابد عند الحكم الحديث من تخريج الحديث وتخريج الحديث له طرائق وقد تستعمل في الحديث الواحد كل الطرائق وقد تستعمل بعض الطرائق على حسب ما أمامك في الحديث. عندنا الآن هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة الطرائق المذكورة في تخريج الحديث أنك إما أن تخرج الحديث براويه والغالب في هذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راسل التخريج، وهذه كتب المسانيد وكتب المعاجم بعد كتب المعاجم وليست كلها والأطراف تخدمك في هذا الموضوع. هذا الحديث إذا جاء عندنا تبحث في المسانيد تجد مثلا تبحث في مسند أحمد بن حنبل على الصحابة مسند أبي يعلى مسند عبد بن حميد مسند الحميدي هكذا أنهم يجمعون أحاديث كل صحابي على حدة ولا يصنفون أحسن الموضوع ولا أحسن ليس على تصنيف معين.
وإنما تصنيفها على حسب الصحابة. وقد تبحث ذلك في كتب الأطراف، مثل وأشار ذلك تحت الأطراف المزي وإتحاف المعرة لابن حجر، عن الكتب التي في إتحاف المعرة غير الكتب التي عند المزي. كتب الكتب الستة عند إتحاف المعرة فهي غير الكتب الستة، كمثلا صحيح زي ما ابن حبان والحاكم مثل مسند أحمد المطعمان سنن الدار. إذن قد تبحث في لأنها مصنفة هذه الأطراف على الصحابة، يظهر الصحابة يجمع حديث الصحابة على هذا. وأيضا كتب بعض كتب المعادن، لا شك أن كتب المعادن ولا سيما المعجم الكبير للطبراني، وهو المطبوع إن كان ناقصا إلا أن فيه جملة كبيرة من مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا ممكن أن تبحث الحديث عن طريقه، لكن لو ما كان عندك حديث يسمى صحابي ما تستطيع البحث في هذه الطريقة. وأيضا قد تبحث عن طريق طرف الحديث الأول، أقرب ما يكون المطلوب من العبد. وأشهر كتاب يعني حقيقة مفيد في هذا الباب وكان معاصر، كتاب موسوعة أقرب الحديث النبوي بسيوني زتلون. كثير من الكتب وضعت لها أطراف من المتقدمين المتأخرين، مثل أطراف المسند سليم بن أحمد، لكن هذا الحديث، هذا الكتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي، هو أيضا ذيله للمؤلف نفسه، وهو معاصر طبع قديما 20 سنة، وهو كتاب مهم جدا بالتخريج، ولم يكتب بالتخريج حتى للأحاديث الكتب المسندة، وإنما عاد أيضا حتى الكتب المصاحف الكنز العمال وجامع الأصول مجمع الزوائد حال إليها ترغيب الهندي حال إليها. وهذا طبعا استوعب كتب كثيرة جدا. ثم أن يذكر طرف الحديث الأول أو ما يمكن أو ما يصلح أن يكون طرفا، فإذا كان الحديث مثلا في أكثر من لفظة كل لفظة تصلح الابتداء بها جعلها طرفا، ثم يدير على ذلك بذلك في مجموعة كتب لم يذكرها في الموسوعة. وهذا من أنفع الكتب في أطراف الأحاديث. بعد طبعا كتب الفهارس كثيرة جدا لفرزة كتب السنة، لا سيما قبل خروج الحاسب الآتي، هذه يمكن الاستفادة منها، وفي أشياء يمكن الحاسب الآتي ما يأتي بها. ويمكن أيضا استعمال الطريقة الموضوعية، يعني تعتمد على موضوع الحديث، فهذا موضوع الحديث قد يكون في صلاة الليل، قد يكون في الدعاء، قد يكون في الصلاة. الشاهد أن هذا الحديث تحتمل له أكثر من موضوع، ثم تبحث عنه. وهذه طبعا كثير من كتب السنة على هذه الشاكلة، سمسار جوامع مثل جامع البخاري ومسلم والترمذي، أو مثل المطاعات كمطعم مالك، أو مثل المصنفات مصنف عبد الرزاق بن شيبة، أو السنن سنن النسائي بن داوود بن ماجه سيد بن منصور وغيرها. هذه كلها تبوب أو تذكر اسم الكتاب وتجعل تحته ما يتعلق بهذا الموضوع مما هو على شرطه. وهذه الطريقة نافعة جدا نافعة جدا، لأنها تخريج بالمعنى وليست بالظاهر. حتى ما كان على ما كان عن طريق جمع حديث الصحابي وسانيد وغيرها، هذه أيضا مفيدة في التخريج المعنوي، يعني عندنا تخريج لفظي وتخريج معنوي. تخريج اللفظ الآن ممكن أنك تستفيد من الحاسب الآلي، تضع عندها اللفظة ويأتي بها إن لم تكن مكتوبة فيه محرفة، لكن المعنوي هذا ما يمكن أن تستخرج عن طريق الحاسب الآلي، لأن الحاسب الآلي يقرأ ألفاظ لا يقرأ معاني. ولهذا ترى أحياناً قصوراً بالتخريج، وحقد يكون حديث في الصحيحين، لكن اللفظ المسوق عندك مثلا قد يكون لأحمد، ثم يأتي لخدج عن طريق الحاسب الآلي يكون رواه أحمد، يدرس إسناده وهو موجود في الصحيحين نفس معنى الحديث، لكن الاختلاف فيه اللفظ هو اختلاف غير مؤثر. إذا هذا يفيد هذان النوعان، التخريج عن طريق الصحابي الحديث أو عن طريق الموضوع، هذا يفيد في باب التخريج المعنوي. وإن قلنا إن الحكم على الحديث لابد فيه من استيفاء التخريج حتى يقع الحكم موقعه الصحيح، وإلا كان ناقصا. وممكن أيضا أن تخرج هذا الحديث عن طريق اللفظة، ولا سيما الغريبة منها والتي يقل روعها. ومن أشهر من قال ذلك أصحاب المعجم المفهرس، وأنهم اقتصروا على 9 كتب، وأيضا ممكن يجد فيها الحاسب الآلي، يعني يفيد في هذا الباب، يفيد في هذا الباب، وأيضا كتاب مفتاح كنوز السنة. إذن هذه الأشياء ممكن تستفيد منها في تخريج الحديث. إذن هذه طرق الحديث معروفة وتداوله كان إلى أساس في القديم، لكن نضيف إليها الحاسب الآلي، لكن الحاسب الآلي نافع ومفيد، لكن لا يكون هو الأصل الذي لا يتجاوز، بل هو يكون أحد الأدوات المساعدة على استخراج الأحاديث، على استخراج الأحاديث. قلنا التخريج على يفيدنا فوائد خصوص الحكم على الحديث مرة ذكرها. بعد ذلك نأتي إلى النقطة الثانية وهو مهم في تخريج الحديث، أن تخريج الحديث عند العلماء له أصول، لا سيما في حق من لم يكن لا قدرة قوية على الحكم على الأحاديث ومعرفة طرقها. الحديث يستحسن فيه أن يخرج على حسب المتابعات التامة ثم القاصرة، هذا يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى معرفة أين وقع التفرق، أين التفرد الحديث إن كان فيه تفرد، والثانية يفيدك أيضا في باب تقوية الحديث من جهة المتابعات، إن المتابعات لها فوائد تفيدك في الترقية أو التقوية، ترقية أو التقوية. ترقية معناها أن يترقى من درجة إلى أخرى، بدل من أن يكون ضعيفاً صار حسناً لغيره، بدلاً من أن يكون حسناً لذاته صار حسناً صحيحاً لغيره، هذا ترقية. أنا رقيت من مرتبة إلى مرتبة. أو التقوية، يعني قد الحديث قد يكون متفقاً عليه، وقد يكون مروي بأصح الأسانيد، لكن مجيء الحديث من وجه آخر وطريق آخر هذا يقوي الحديث، هذا يقوي الحديث ويستفاد منه في حال تعارض الحديث، إذا جاء مختلف الحديث ومعناه أن يكون هناك حديثان متعارضان في الظاهر. إذا ورد هذا التعارض أحيانا يرجح بالأقوى، الأقوى وما تعددت طرقه وكثرت، كلما كثرت الطرق وتعددت وكانت يعني قوية كلما كان الحديث أقوى بها. إذا احنا نستبعدنا في قتله، لهذا الإمام مسلم مثلا والبخاري كان مسلم واحد جمع الحديث بعضها إلى بعض، يورد حديث كثيرة يعني حديث عن الصحابة كثيرة، وحديث هو بمعنى واحد أو بلفظ واحد، وإنما فعل ذلك لبيان قوة هذا الحديث، لبيان قوة الحديث. إذن التقوية لا يشترط فيها الترقية، يعني تقويه ولو كان يعني في ولو كانت صحيحة. وأيضا استفاد من المتابعات معرفة أحوال الرواة، فإن الراوي يعرف حاله إذا كان يوافق غيره، هذا يعرف المتابعات. ويستفاد منها أيضا قلنا استفاد الترقية والتقوية ومعرفة الغلط الراوي، لكن ينبغي أن يعلم أن المتابعة أحيانا يعني المتابعة هي على قسمين، متابعة على الصحة ومتابعة على الخطأ، وتابعه على الخطأ. المتابعة على الخطأ لها فائدة، وهي أن المتابعة على الغلط تثير في نفس الناظر مزيد مزيدا من النظر في هذه الروايات ليتأكد من صدور الخطأ منهما لا من شيخهما. إذا كان واحد ممكن يسند الخطأ مباشرة إلى خالف، لكن إذا كان المخالف أكثر من واحد فقد يكون الغلط من الشيخ، وهنا يختلف الحكم عن الحديث. يعني بدلا من أن يكون الحديث محفوظا من وجه ومنكرا من وجه، يصير الأمر خلاف ذلك، يصير الحديث مضطرب. هذه يعني تتأكد أن المتابعة على الخطأ، أو هي خطأ من الشيخ أو مدار الحديث أو مخرج الحديث، وهذا في المتابعة. إذن عندنا نقول يعني تخرج متابعة هذا الحديث، يجينا نخرجه نقول هذا خرجه ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا في كتابه التهجد، ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة، وهو ليس يعني هو وسط، ليس بذاك مع أنه متوفى قبل 300، يعني عاصر النسائي وعاصر ابن خزيمة وعاصر، لكنه لا يعد من الكبار، متوسطي الحال، من متوسطي الحال، بل بعضهم يقول هو حاطب ليل، ويهتم بالآثار والحكايات كثيرة، له مجموعة من الكتب طبعت في مجموع كامل له، كانت قبل مطبوعة مغرفة، قال أخرجهم يعني عندنا أخرجهم الدنيا في التهجد عن سعيد بن محمد الجرمي، وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الترغيب فضائل الأعمال من طريق محمد النابل، كلاهما سعيد ومحمد عن معنى بن عيسى. شو الإسناد اللي عندكم معنى؟ الآن ابن أبي الدنيا رواه عن سعيد بن محمد الجرمي وابن شاهين ومتأخر من طريق محمد بن عباد. إذن رواية سعيد بن محمد الجرمي ومحمد بن عباد تكون متابعة لمن؟ لرواية إسحاق ابن عيسى، لرواية إسحاق ابن عيسى. فهي هذا إذا أردت أن تبحث عن متابع لإسحاق ابن عيسى فوجدت له متابعا تسمي المتابعة التامة، يعني الشيخ الذي تبحث له عن متابع إذا وجدت المتابعة تسمى متابعة ومتابعة تامة. ولهذا قال بعضهم المتابعة التامة تكون في الشيخ الذي ظن تفرده، ظن تفرده. وأخرجه النسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى. النسائي له المجتبى والسنن الكبرى، المجتبى أخذه من السنن الكبرى. واختلف الناس هل هو الذي اختصر الكبرى في المجتبى أو الذي اختصرها ابن السني، تلميذ ابن السني. لكن ظواهر أو القرائن تدل على أن الذي اختصرها هو النسائي وليس ابن السني. والمشهور المجتبى، وإن وقع في بعضها المجتنى بالنون، والمعنى متقارب أو واحد. وأخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح به، يعني بالإسناد السابق. طيب الآن نشوف أن معاوية بن صالح عندنا في الإسناد. الإمام النسائي خرج من طريق الليث بن سعد، فالليث بن سعد هنا متابع لرواية معن، متابع لمعن، متابع لمعن، فهو لمعن يعتبر متابعة تامة. طيب نرجع الآن لرواية لقبل محمد بن أبان وسعيد بن محمد الجرمي، متابعته، متابعة الليث بن سعد لهما متابعة عند العلماء، يسمونها متابعة، متابعة قاصرة، لأنها في شيخ الشيخ وليست في الشيخ. يعني الليث بن سعد الآن متابعته لمعن متابعة تامة، لأن في شيخ، شيخهما من هو؟ معاوية بن صالح. لكن لما تنظر إلى رواية الليث مع رواية إسحاق بن عيسى ومحمد بن أبان وسعيد الجرمي تكون متابعة ايش؟ قاصرة، لأن في شيخ الشيخ وليست في الشيخ. هذا تسمى عند العلماء المتابعة القاصرة، المتابعة القاصرة، متابعة تامة إذا وقعت في شيخ الراوي. أما إذا كانت في شيخه، في شيخ شيخه أو من فوقه فتعتبر متابعة قاصرة، فتعتبر متابعة قاصرة. والعلماء الأولون يذكرون المتابعة هكذا بإطلاق، لكن الذين كتبوا في الاصطلاح ميزوا، قالوا قاصرة وتامة ليس نفيا للمتابعة ولكن ضبطا للمتابعة، لأن يختلف الحكم في المتابعة التامة عن المتابعة القاصرة، وذلك بإثبات نسبة التفرد. ونسبة التفرد أحيانا لا تفيد فيها المتابعة القاصرة، نفي التفرد لا يفيد فيه المتابعة القاصرة. إذن هذا الحديث، إذن هذه المتابعة تسمى متابعة، هذه المتابعة إيش؟ الليث بن سعد إن نظرت إليها من جهة رواية معن فهي متابعة تامة، وإن نظرت إليها من جهة رواية إسحاق بن عيسى فهي متابعة، فهي متابعة قاصرة. وهكذا شفت التخريج كيف جاء من المتابعة التامة ثم نزلنا إلى القاصرة لأقل منها. ثم أخرجه ابن نصر في قيام الليل، ابن خزيمة في الصحيح، والطحاوي في المشكل، والحاكم في المستدرك، وعنه البيهقي في الكبرى، لأن البيهقي كثيرا ما يدخل من طريق شيخه عبد الله الحاكم. هؤلاء رووا كلهم من طريق ابن وهب، كلهم رووا من طريق ابن وهب. عن طبعا عن عبد الله بن صالح، ابن وهب عن عبد الله بن صالح. فهذا الآن ابن وهب عن عبد الله بن صالح ايش يسمى للعلماء؟ بن وهب عن معاوية بن صالح، عندنا معاوية الآن بن صالح، ومروي الحديث من طريق، إذن هو متابع لرواية معنى، صح ولا لا؟ متابعة تامة، ولمن قبله متابعة قاصرة. إذن على كل هكذا تتدرج إيش؟ تتدرج المتابعة. بعد ذلك يأتينا دراسة الإسناد. عندنا الآن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. نجي إن أولا إذا بغينا نعرف يترك يعني يسيرة والعلماء يسروا على العلم. أولا في النظر في هذه الحديث نشوف مصدر الحديث. الآن المصدر عندنا من هو؟ والترمذي. هو الإمام الترمذي، الحديث في الإمام الترمذي. كتب الستة مخدومة. يعني العلماء قربوها جدا، سواء كان ذلك في رواتها أو في الأحكام عليها أو في شرحها، قربوها. العلماء وضعوا كتبا مختصة في رجال الكتب الستة في الصحيحات وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وابن ماجه وملحقاته. والكتاب الشهير في هذا تهذيب الكمال للحافظ المزي، وإن كان فصله الكمال المقدسي لكن كمال غطى عليها المزي. وهذا الكتاب من يعني العلماء اهتموا به فلخصوه الله عليه كما هو الطارق والذهبي وابن حجر، والذهبي بن حجر جعل للمختصر ايضا مختصرا، هذا في الكاشف الذهبي والحافظ التكبير، وايضا لخصه الخزرجي للخلاصه. عندنا في اول ما نبدا في الراوي، تتاكد من سلامه اسمه، تتأكد من سلامة اسمه. يعني بحيث يكون سالم من التحريف ومن التصحيف. وهذا طبعا كنا من أهم ما يفيدنا فيه التخريج. ما يبين فيه التخريج. بعد ما نتأكد من الاسم نحتاج إلى تمييز الراوي، أن الرواة على نوعين، راوي مميز يعني لا يوجد إلا اسم، هو مثل مسدس، وراوي تكثر الأسماء فيه. عبد الله بن عبد الرحمن الآن كثير، يقال اسم عبد الله بن عبد الرحمن هذا كثير، لكن ان اختصارا يعني في الكتب السته نقول اول ما تبدا في تمييز الراوي طبعا لك طريقتان، الطريقه الاولى تراجع التقريب او تهذيب الكمال. تهذيب الكمال لانه يورد من روى عنه ومن أخذ وعد، وعموما هو يأتي بطائفة كبيرة جدا والذي يفوته قليلا، وإن كان قد فاته شيء حتى موجود في الستة، لكن بالنسبة لما ذكر كثير مما ذكر عادة لا يفوته إلا النادر، ولا سيما الرواة الذين خرج لهم الكتب الستة. فأولا التمييز عند العلماء له طرق، وأشهرها أن تعرف من روى عنه ومن روى هو عنه، وعندهم أيضا عن طريق الوفاة وعن طريق الطبقة وهناك بعض الأمور الخاصة مثل صيغ التحديث أحياناً فلان لا يحدث إلا إذا كان فلان قال أخبرنا فهو إسحاق بن راهويه، وإذا قال حدثنا فهو إسحاق بن منصور، يعني فلان إسحاق بن راهويه لا يحدث إلا بإخبار، أو يعرفونه عن طريق الاختصاص. إذا قال مثلا الفريابي حدثنا سفيان ولم يميز فيذهبون إلى أنه الثوري. إذا تمييز الرواة عند العلماء له يعني بعض القرائن ونحوه، لكننا نبدأ لا من كتب الستة نقول الحمد لله الأمر متيسر. فأنت إما تراجع تهذيب الكمال، فإذا راجعته يتبين لك من هو هذا، وقد تراجع تقريب التهذيب في الأسماء إذا كان يعني الاسم ليس كثيرا، فمثل هذا يعني يوسر عليك الموضوع. عندنا مثلا لا يعني مثلا عندنا الان لو كنا نفتح مثلا شوف عبد الله بن عبد الرحمن يوجد كثير، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أفزع وابن أسهم وابن أبي بكر الصديق وابن ثابت بن الصامت وابن عبد الرحمن بن الحارث وابن الحباب إلى آخره، وابن الحجيرة كثير بهذا الاسم، كثير بهذا الاسم. فالأسهل لك والأقرب راجع ما ذكر عن المزيد لأنه أيسر أتذكر ذلك. إذن عندنا الآن عندنا الراوي هنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو يحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى تمييز، والمراد به هنا الثاني من صاحب السنن محمد الثاني من صاحب السنن. وهذا ممكن لما تراجع عند تهذيب الكمال تجد هذا واضح، ولا من حيث إعلاق الرواة والتلاميذ ولا من حيث الطبقة ولا من حيث الشهرة، لأن أحيانا إذا لم يميز الراوي عاد إلى المشهور بهذا الاسم، والدارمي روى عنه حتى البخاري وإن كان البخاري له في الوفاء إلا أنه روى عنه. نجي عندنا إسحاق بن عيسى، إسحاق بن عيسى، إسحاق بن عيسى هذا لو نأتي مثلا إلى التقريب، نحن التقريب لأنه أكيد أنه التقريب لأنه من رواة الترمذي وكتب الترمذي من الكتب الستة. لما نفتح الآن على اسم إسحاق، لأن تهذيب الكمال وملحقاته أو مختصراته هي مرتبة على الحرف، الحروف الهجائية، ثم ذكرت بعد ذلك الكنى، ثم الألقاب والأنساب، ثم من لم ينسب، ثم بعد ذلك عاد إلى النساء على هذا الترتيب، إلا في محمد وفي عبد الله، لأنه قدم عبد الله الحرف، يعني قدم الأصل ما يكون بعده عبد الرحمن، ولكن قدمه عليهم للفظ الجلالة، وفي محمد قدمه في حرف الميم لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما باقي هو على الترتيب المعروف لا في أسمائه ولا في كناه. الآن لما نأتي إلى إسحاق بن عيسى هذا ونشوف الآن وجدناه في الترمذي، قلنا الترمذي لا بد أن يكون هذا الراوي في التقريب تهذيب وفي غيرها ما المخرج ما هو متعلق بالكتب الستة. فإذا فتحنا التخريب وجدنا أن فيه رجلين بهذا الاسم، إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي من التاسعة، مات سنة 14، تاسعة ذات طبقات ابن حجر ذكرها في أول التقريب، ذكر هذه الطبقات. يعني لماذا وضع الطبقات؟ وضع الطبقات لأن البعض لا يعرف له تاريخ وفاته، لكن الطبقة تعرف ب، إذا لم تعرف بالسن عرفت بالإسناد، إذا لم تعرف بالسن عرفت بالإسناد، على معنى ينظر في طبقة شيوخ هذا الراوي، طبقة تلاميذه، ثم بناء عليه يضع في طبقة معينة. هو وضع 12 طبقة، كل طبقة الصحابة، ثم كبار التابعين، ثم واسط التابعين، ثم طبقة روت عن التابعين عن كبار التابعين كثيرا، ثم طبقة صغار التابعين، ثم هي تبع التابعين، وهكذا حتى وصل إلى البخاري ومسلم. إذن لما يقول الطبقة السابعة كذا، معناها أن وفاته ما بين 100 و200، ما بين 100 و200. فهنا لما يقول من التاسعة مات سنة 14 وقيل بعدها بسنة، ويعلم أمامه بميم تاء سين قاف، هذه علامات، هذه رموز للعلم. نيجي الآن لإسحاق بن عيسى بن مزيح الطباع، هذا نشوف الرمز اللي عنده أمامه، ميم مسلم تاء الترمذي، هذا بغيتنا الآن، الترمذي هذا خرج له الترمذي، هذا خرج له الترمذي. نجي بعد ذلك لإسحاق بن عيسى اللي بعده القشيري، أبو هاشم أو أبو هشام البصري، قال في رمز مجد، يعني أبو داود في المر، يعني أبو داود في المراسيل. قلنا أن تهذيب الكمال أتوا على الكتب الستة والملحقات، المراسيل والملحقات متعلقة بأبي داود. إذا المد هنا يعني به أن أبا داود خرجه في المراسيل، إذا لم يخرج له تلاميذ، إذا تعين أن يكون هو الطباع دون ما تراجع إلى تلاميذ ولا غيره، هو الطباع. ما عندنا إلا اثنان فقط، تعين أن يكون الطباع لأن الآخر لم يخرج له تلاميذ، وهذا خرج له الإمام الترمذي، فتعين أن يكون هذا الراوي هو إسحاق بن عيسى الطباع. لكن طبعا هذا لا يكفي، لا يكفي لحكم الحديث بعد التحريف فقط، لا، لأمور. الأمر الأول أن الحافظ رحمة الله عليه له أوهام في الأحكام على الأحاديث، فبعض الرواة اتقوا من أحمد بن دحيل، ويعني وقال هذا مخبر مع أن الثقة عنده أوهام، عدة أوهام في التقريب في الأحكام على الرواة. الثانية أنك تحتاج إلى في معرفة الاقتصار، أنك لا تقتصر على التقريب، لا تقتصر على التقريب، لأن الكتب المطولة كتهذيب الكمال تفيدك في باب الاتصال والانقطاع، يعني قد يكون راوي ثقة لكن لم يسمع ممن هو في الإسناد عندك. لا شك أن الحافظ بن حجر أحيانا يكون مدلس، أحيانا قد يرسل كثيرا، وأحيانا من العبارات المشترة بأن أحيانا قد يكون بينه وبين مرة وعن انقطاع، لكن كثيرا جدا ما يترك إشارة إلى انقطاع بينه وبين الرواة. إذا لكن هذا يعطيك يعني تقريب للراوي، لا سيما في كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في المعنى، إذا كان الراوي هذا الاسم كثير مثل التقريب وغيره، يخسر لك في تقليص يعني مراجعة الأسماء الموجودة في تهذيب الكمال بحيث يختصر عليك الوقت. هذا الآن بعد ذلك نأتي إلى عندنا في الحديث معنى، قال معنى إلى معنى، الاسم إذا ذكر هكذا مفردا يسميه العلماء المهمل، لأن المهمل وعندنا المبهم ونوعان من أنواع المحدث المبهم والمهمل. المهمل هو الذي لا ينسب، يذكر الاسم محمد معن عيسى الله هكذا، هذا يسمى المهمل. وأحيانا المهمل يعيي العلماء. في موضع البخاري قال البخاري حدثنا محمد، اختلف العلماء محمد هل هو الكلبي هل هو الفريابي هل هو، ذكروا أربعة أو خمسة أسماء أعيى العلماء من محمد. إذن محمد معن هنا مهمل، والمهمل عند العلماء يحتاج إلى تمييز. وهناك فرق بينه وبين المبهم. المبهم هو الذي لا يسمى، وقال عن رجل عن فلان عن ابن أخت فلان عن ابن عم فلان حدثني رجل حدثني من لا أتهم حدثني الثقة، هذه تسمى رواية المبهم. لكن إذا قال حدثني الثقة يسمون العلماء التوثيق على الإبهام، لكنه على كل هو مبهم، هذه تسمى المبهم والذي لا يذكر له اسم. المهمل هو الذي ذكر له اسم فيحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى تمييز. إذا عرفنا المهمل والمبهم، المبهم الذي لا يذكر باسمه، والمهمل هو من ذكر باسمه ولكن يحتاج إلى تمييز. هنا معنى ذكر هكذا معنى في الإسلام، هذا نقول مهمل. طيب كيف نميز هذا المهمل؟ طبعا إن عندنا الحديث في الترمذي، إذن هو قطعا إنه موجود في تقريب التهذيب والتهذيب. فإذا جئنا للتقريب وجدنا عندنا معن ابن عبد الرحمن ابن سعوة المهدي، وجدنا معن ابن عبد الله بن عبد الرحمن مسعود الهذلي مسعود، وجدنا معن ابن عيسى بن يحيى الأشجعي، وجدنا معن ابن عيسى البجلي، وجدنا معن ابن محمد بن معن بن أبي نظلة الرفالي، وجدنا معن ابن يزيد بن الأخلس، وجدنا معن ابن يزيد شيخ لسهيل ابن ذراع. إذن هذا الآن معن أيها يراد؟ كنا الطريقة السهلة كما أولا تنظر إلى الرموز، الرموز الأول اللي هو معنى ابن عبد الرحمن رمز أمامه بقد، رمز أمامه بقد، رمز الترمذي عندنا معه الترمذي، هذا يعني قد يعني ابن ماجه في المقدمة. إذن هذا الآن ما هو أكيد ما هو اللي عندنا، لأن هذا ما خرج الترمذي. نأتي المعنى بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعود رمز له بخامين يعني بخامين المسلم، إذا ما خرج الترمذي هذا سقط. معنى بن عيسى الأشجعي وضع عنده علامة عين يعني خرج له أصحاب الكتب الستة، إذا من ضمنهم الترمذي. ثم عندنا معنى بن عيسى البجلي وضع أمامه تمييز، تمييز يعني ليس من روات هذه الكتب ولا من حفاظها، لكن يحصل اشتباه أحيانا يعني فيأتي به ويضع أمامه التمييز. إذا ليس ظاهرا عندنا الآن بعده معنى بن يزيد بن الأخنس علم أمامه ق قال له ولأبيه ولجده صبحا، فأدل على أنه مر بالمراد أصلا، وعلم أمامه بخاء تال، إذا ليس هو. ثم معنى بن يزيد اللي شيخ لسهيل، هذا رمز أمامه بفخ باخر البخاري في الأدب المفرد. إذن من هو صار؟ صار هو تعين معنى بن عيسى قزاز، معنى بن عيسى بن يحيى الأشجعي قزاز، الذي رمز أمامه بعين، يعني روى له السبب. إذا تعين هذا، إذا نظرت التقييم هكذا تروح مباشرة إلى تهذيب الكلمات، تنظر للترجمة تتأكد، وأكيد من المقطوع أنه هو، لكن يفيدك في قضايا الاتصال ومعرفة حال الراوي على التفصيل، ومعرفة حال الراوي على التفصيل. إذا هذا معنى، إذا تبين. بعدين يأتينا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح. فلما نأتي إلى الآن نأتي للتقريب ونشوف معاوية بن صالح، من فيه بهذا الاسم اسمه معاوية بن صالح؟ هل هو مكرر؟ لأن الاسم هنا مميز. وجدنا معاوية بن صالح بن حدير علم أمامه براميم أربعة، ليهمنا أربعة، أربعة هي أصحاب السنة. طبعا ميم مسلم راء مخالف الكراهة. ثم بعد ذلك في معاوية بن صالح ابن أبي عبد الله الأشعري علم أمامه بسين، علم أمامه بسين. وهذا طبعا هو في امور اخرى تدل على انه ليس هو طبقه وغيرها، لكن ناخذ الان بالاشياء الظاهره مباشره. اذا ليس هناك الا راويان، احدهما خرج له مسلم الاربعه، هو واحد خرج له المسائل. اذا تعين ان يكون معاويه ابن صالح ابن حدير. بعدين ياتينا ضمره ابن حبيب، هذا الراوي مميز الآن بكلامه، لكن نشوف الآن هل هذا الاسم مكرر أم غير مكرر. نجي نقول عندنا ضمرة ابن حبيب بن صهيب الزبيدي الحمصي علم أمامه بأربعة، يعني خرج من أصحاب السنة. وفي آخر ضمر عبد الحبيب المقدسي وضع أمامه التمييز. إذن الراوي المراد هنا بالحديث ضمر عبد الحبيب الزبيدي، فتعين أن يكون هو. إذن لما نراجع تراجم هؤلاء الرواة بعد ما ننتهي من التمييز، يبقى علينا مراجعة الرواة. الراوي تجي تراجع ترجمته لا تتأكد هو شيء من درجته، يعني مش شوف. فأحيانا الراوي يكون ضعيف الاتفاق، وأحيانا تفهم الاتفاق، وأحيانا يكون مختلفا فيه، وأحيانا يكون الراوي ثقة لكن تكلم في حديثه عن شخص معين أو في وقت معين. سأتي هذه الأمثلة إن شاء الله، يعني كان يكون اختلط مثلا، او يكون مثلا روايته عن فلان ضعيفه. اذا لا بد تتاكد من هذا الرابع. الثالثه او تاكد من حال الراوي يحتاج الى معرفه بالفاظ الجرح في التعليم، والفرد عن تقديم مبور ولا باب تعرفها وتيسر امرك فيها. لكن اللي تدور عليها كثير واضحه الحمد لله، كثير من الاحكام. اذا عندنا الان ثم تنظر في اتصال الاسناد والانقطاع يكون الراوي موصول بالتدليس، أو تكون رواية عن شخص معين حكم العلماء عليها لأن القطاع قال لم يسمع الصلاة، تأكد من هذا. وتتأكد من جميع ما يمكن أن يعمل الراوي مما يؤثر على تصحيح الحديث. هذا الراوي عندنا الآن لما نأتي إلى الدارمي عبد الله بن الرحمن الدارمي، هذا مشهور معروف في قام طباع إسحاق بن عيسى الطباع، يعني لما نظر في ترجمته وثقه الخليلي ذكر ابن حبان في ثقاته، وقال ابو حاتم هو صدوق، هو صدوق. قال البخاري مشهور بالحديث، قال صالح بن محمد معروف بجزره لا باس به صدوق، وقال الذهبي ثقه، وقال ابن حجر صدوق. هنا كلمة صدوق غير ثقة، كلمة صدوق غير ثقة، صدوق أنزل من الثقة، صدوق أنزل من الثقة لا شك في هذا. لكن لو شفنا الذهبي قال ثقة ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الراوي خرج له مسلم احتجاجا، خرج له مسلم احتجاجا، وهذا مما يقويه من تقليد الشيخين للراوي إذا لم يكن ثمة جرح مسبب بتسبيب صحيح خال عن المال، هذا ممكن ينظر فيه. أما إذا وثق الرجل خرج له الصحيح في الأصل توثيقه. وأبو حاتم طبعا هو جزرة قالوا إنه لا بأس به، قال صدوق لا بأس به، قال جزرة محمد صلى الله عليه وسلم وأبو حاتم. فهذا الحديث على كل إما أن يكون بهذا الإسناد، بهذا الإسناد إما أن يكون حسنا، لكن من الحسن هو الحسن بثالث أدنى مراتب، أدنى مراتب ليس الصحيح، أدنى مراتب الصحيح، وإما يحكم بأنه صحيح جريا على يعني عادة العلماء في إطلاق الصحيح حتى ولو لم يكن الراوي حافظا، لأن العلماء عندهم الحافظ وعندهم الثقة. الحافظ الحفظ هذه منزلة فوق التوثيق، الحفظ منزلة فوق التوحيد، ولهذا الحفاظ يعني هم الذين يتكلم العلماء رحمه الله في قبول زيادات، يعني الإمام مالك، حماد بن زيد، سفيان الثوري، هم يسمى عزيز العلماء حفاظ، عبيد الله بن عمر، الليث بن سعد بن حفاظ. لكن هناك طبقة لا ثقات لكن ليسوا بحفاظ، الحفص بن زياد، الحماد بن سلمة، أبي معاوية، أبي العمش، يعني هؤلاء ثقات لكن ليسوا بحفاظ، بمعنى ما يبلغون درجة الحفظ الذي بلغه هؤلاء. وهنا يجي الفرق بينهم أو النظر فيه في الزيادات التي يزيدونها وفي التفردات التي يتفردون بها، يختلف النظر للحفاظ عن الحديث الحافظ في باب التفرد، والزيادة غير حديث من يشمله اسم الثقة. إسحاق الفضاع ليس من الثقات لكنه من الثقات، لكنه ايش؟ من الثقات. وعلى هذا يعني يكون إسحاق نرجع بعد ذلك إلى الآن نشوف أن الآن لما قلناكم في التخريف إنكم الآن شاركه غيره ولا لا؟ في الرواية إسحاق الطباع تفرد ولا شاركه غيره؟ اتوبع على الحديث. إذا حتى في مثل هذا
ما يحصل من الراوي لو كان مثل طباع وثقة، لكن في أدنى درجات من أدناها، حتى ولو حصل مثل هذا الشيء من القصور على البلوغ درجة العرفاء، إلا أن وجود المتابع له يدل على ضبط هذا الحديث على وجه القصص، والمقصود الحكم على هذا الحديث. وكذلك لو رجعت لترجمة معاذ بن صالح أيضا وضمرها ضمرها بن حبيب، هؤلاء كلهم ثقات، كلهم شبهوا بأنهم ذكروا أنهم ثقات. لما نأتي الآن نحكم على الحديث يحكم عليه مثلا إن هذا الإسناد صحيح، حديث إسناده صحيح، سواء باعتبار إسحاق بن طباع خرج له مسلم، أو باعتبار مجموع الطرق المذكورة عنده اللي توبع فيها إسحاق بن طباع. إذن هذا الحديث إسناده صحيح. نأتي الآن للنظر إذا صح الإسناد عندنا، هل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ لأننا نحكم على ما أمامنا الآن. طيب كيف نعرف أن نتأكد من صحة الحديث؟ كيف نتأكد؟ تأكد من صحة الحديث النظر في أقوال الأئمة الذين سبقوا، ماذا حكموا على الحديث؟ هل في أحد صححه أو ما أحد صححه؟ كمل بعد الصلاة؟ هي الباقي خافين، هذه تم بعد الصلاة إن شاء الله، الله أعلم.
جزاكم الله خير إخوان، نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة.